بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثني إسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش
حلها
يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال الإمام الواعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق يعني ابن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن الزبير رضي الله عنهما وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال فانظر ألا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا.
هذا الحديث في الصحيحة حلها يعني مكة ويحل به قال يعني الحرم المكي رجل من قريش، وهذا التفسير فيه نظر، قوله يحل به يعني الحرم المكي رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال إسناده صحيح لا شرط الشيخين، وذكره من حديث ابن عمر أيضا بلفظ يلحد رجل بمكة يقال له عبد الله عليه نصف عذاب العالم، وقال رواه البزار وفيه محمد بن كثير الصنعاني وثقه صالح بن محمد وابن سعد وابن حبان ضعفه أحمد. قال الحافظ في الصنعاني هذا دق كثير الغلط، لكن له شاهد يرويه يعقوب عن جعفر بن المغيرة عن ابن أبزاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له عبد الله بن الزبير حين حصر إن عندي نجائب قد أعددتها لك، فهل لك أن تحول إلى مكة يأتيك من أراد أن يأتيك؟ قال إني سمعت رسول الله يقول يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه مثل نصف أوزار الناس. أخرجه أحمد رقم 461 وهو منكر، ورجاله ثقات كما قال. لكن جعفر هذا هو ابن أبي المغيرة الخزائي القمي، ويعقوب هو ابن عبد الله القمي، كلاهما قال الحافظ في صدوق يهم الحديث حسن بلفظ البزار صحيح بلفظ أحمد. هذا الكلام من الإمام من العلامة الألباني رحمه الله يدل أنه ما اطلع على كلام ابن كثير، لأنه ما ذكره ما ناقشه. كلام الكثير في البداية والنهاية عند الحديث حديث عثمان هو في مسند أحمد 461 كما سبق. قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزان عثمان فذكره يلحد في بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه مثل أوزار الناس. قال المحقق سناده ضعيف ومتنه منكر شبه موضوع. إسماعيل بن أبان الوراق قال الحاكم في سؤالاته سألت الدار قطني عن إسماعيل بن أبان الوراق فقال قد أثنى عليه أحمد ليس بالقوي عندي. قلت من هذا المذهب يعني ما عليه الكوفيون من التشيع، قال المذهب وغيره، فإن أحاديثه ليست بالصافية. ويعقوب هو بن عبد الله بن سعد بن مالك القمي، قال الدارقطني ليس بالقوي، وقال الحافظ التقريب صدوق يهم، وجعفر غير لم يثق غير ابن حبان وابن شاهين، وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية هذا الحديث منكر جدا، منكر جدا، وفي إسناده ضعف، ويعقوب هذا هو القمي وفيه تشيع وضعف، ومثل هذا لا يقبل تفرده به، وبتقدير صحته فليس هو بعبد الله بن الزبير، وإنه كان على صفات حميدة، وقيامه في الإمارة إنما كان لله عز وجل. ثم هو كان له الأمر بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة، وقد أرشد، وهو أرشد من مروان بن الحكم، حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه، بعد أن اجتمعت الكلمة على ابن الزبير، وقامت البيعة له في الآفاق، وانتظم له الأمر والله أعلم، ثم ساق يحلها ويحل به. بالرواية الأخرى التي عندنا في الصحيح المسند الرواية الثانية، اللفظ الثاني، إلى قوله فانظر أن لا تكون يا ابن عمرو فإنك قد قرأت الكتب وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا. قال أيضا ابن كثير وهذا قد يكون رفعه غلطا، وإنما هو من كلام عبد الله بن عمرو مما أصابه من الزاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك والله أعلم. فإذا حديث عثمان منكر جدا، والحديث الصحيح الذي عندنا هو اللفظ الأول الذي ما انتقد، حلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها بدون تعيين عبد الله بن الزبير. ابن الزبير ما كان له ذنب ولا أحل مكة، لا أحلها ولا كان له ذنب في ذلك، غاية ما فيه ولي الأمر، فعدى عليه ابن مروان عبد الملك بن مروان، سلط عليه الحجاج قاتله حتى قتله. وقالت أمه لما قال الحجاج كيف رأيتني فعلت بعدو الله، قالت أفسدت عليه دنيا أفسد عليك آخرتك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه يعني المختار، وأما المبير فلا يخالك إلا أنت. فقوله في هذا التفسير الذي التفسير المذكور هنا أنه عبد الله، وقوة انتقاد عبد الله بن عمرو عليه، وإياك يا والإلحاد في حرم الله، يعني عبد الله بن عمرو يحذر عبد الله بن الزبير عن الإلحاد وأنه ألحد في الحرم، ما ألحد عبد الله بن الزبير، ما ألحد في الحرم، الذي نصب المنجنيق وضرب هو الحجاج. هذه الدخلات في الحديث، الزيادة في الحديث غير مأمونة. أما حديث عثمان فصريح، حديث هذين صريح أنه عبد الله، قال له عبد الله بن الزبير حين حصر إن عندي نجائب، عثمان بن عفان قال له عبد الله بن الزبير حين حصر عندي نجائب قد أعددتها لك، فهل لك أن تحول إلى مكة يأتيك من أراد أن يأتيك؟ قال سمعت رسول يقول يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه مثل نصف أوزار الناس، وحتى النكارة فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت خلافته بعد خلافة عمر، وصارت خلافته على ذلك الحال، ما أحد في زمنه عارض في هذا لا في مكة ولا في غيرها. وابن مروان ما كان إلا بعد علي وبعد الحسين وبعد كذلك يعني متأخر، فالنكارة حتى في التاريخ، ألا تلاحظون؟ عثمان قال له عبد الله بن الزبير يريد أن يأتي عنده بمكة، هل لك أن تحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك؟ وهذا محمول أنه خاطبه قبل أن يتولى ابن الزبير في مكة، فهل لك أن تحول إلى مكة فيأتيك من؟ قال له إني سمعت رجل يقول يلحد في الحرم بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه مثل أوزار الناس، يعني هذا حدث به في حال خلافته من قبل، فلا نكار من حيث التاريخ، احتمل على هذا إلا أنه نكار من حيث تسمية عبد الله بن الزبير وهو رجل صالح وأنه عليه أوزار العالم وأوزار الناس وأوزار الثقلين، هذا إلى الآن لا ندري من هو، ولعله ذو السويقتين الذي يحلها ويحل به، ذاك حبشي هذا من قريش لا ندري من هم. أما أن يقال إنه عبد الله بن الزبير فبعيد، بعيد أنه ما أحلها، بعيد أنه ما عليه أوزار الثقلين، فهو صحابي جليل، فنعم ما فعل ابن كثير بإنكار هذه الألفاظ الزوائد، وأما اللفظ الأول فصحيح. في الحديث الذي مر بنا في قصة كان نبي الله يحدثنا عن بني إسرائيل إلى قوله إلى عظم صلاة، ما انتبهنا أن نقرأ ما يتعلق بعظم صلاة في النهاية لابن الأثير، ذكر الحديث أنه كان يحدث ليلة عن بني إسرائيل، ليلة عن بني إسرائيل لا يقوم فيها إلا إلى عظم صلاة، والليلة من بداية من غروب الشمس، فمعناه أنه قام إلى العشاء نحو ذلك، عظم الشيء أكبر وكأنه أراد لا يقوم إلا إلى الفريضة، ويكون مر به فريضة العشاء قام إليها ثم جعل يحدثهم، وفيه السهر على العلم كما تذاكرنا، وهذا قليل ليس بالكثير، إنما للجواز في السمر على العلم. عندنا لفظان منكران، لفظ حديث عثمان في تسمية ابن الزبير، وفيه شيعة مجموعة من بعض الشيعة، فيه الشيعة غالبا يكذبون، ولفظ الأخير في مسند أحمد برقم 7343 المورد في الصحيح المسند، لا سيما التسمية أن عبد الله بن عمرو قال لابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم في حرم الله، وأن عبد الله بن عمرو كان يرى أن عبد الله بن الزبير وهو قرينه وكلاهما في سن واحدة كان يرى أن عبد الله بن الزبير ألحد في الحرم، دون تفسير من كثير ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أن هذه الرواية فيها نظر، نعم هذا عندنا، والرواية الصحيحة المبهمة حلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها الله أعلم منه، أما تعيين عبد الله بن الزبير فلا، هذا سيكون ذنبه نظير ذنب بن آدم الأول أو أشد، بن آدم الأول قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، فذنبه لو وزن بذنوب الثقلين الجن والإنس، هل هذا ينطبق على عبد الله بن الزبير؟ بشر بالجنة، عبد الله بن الزبير مبشر بالجنة كما جاء في بعض طرق الحديثة، كان صواما قواما قتل مظلوما، الزبير مبشر بالجنة وابنه كذلك عبد الله، ترجمته من الإصابة، من أين جاءت هذه الطامات في هذه الألفاظ في تحميل عبد الله بن الزبير هذا المعنى أنه يحله ويحل به، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياء وما كانوا أولياءه إن أولياء المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني أن الحج مدنية خلاف فيه واسع هل هي مدنية أم مكية في الحج، وهذه الآية تدل أنها مدنية. وقال أن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله المسجد الحرام، أي من صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله المسجد الحرام، إلى قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هنا زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، ومن يرد فيه إلحادا أي تنبت الدهن، وكذا قول من يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا كما قال الأعشاء ضمنت بروق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي. وقال آخر بوادي يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان. والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى يهم، وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول. وابن الزبير ما كان قاصدا أي إساءة إلى الحرم ولا فعل إساءة كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو المتعمد والتعمد، قال علي بن أبي طالح بظلم بشرك، قال مجاهد يعبد فيه غير الله، وكذا قال غير واحد يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني نشر المعاصي ونشر الشرك. تستحل من الحرم ما حرم الله عليك، تستحل ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، وتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وتنوعت أقوالهم في الإلحاد في الحرم بظلم. قال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا، وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقب البادي فيه الشر الذي ناوي الشر ولو كان بأقصى الدنيا إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم تفسيره حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن السدي أنا سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن سعود قوله في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم، ولو لم يكن فيه لو كان بعيدا وموقوف بإسناد صحيح. ومجرد ما يهم بالإلحاد في الحرم والضرر فيه ولو كان في بلده قبل أن يصل الحرم يهلكه الله، بل قد أهلك الله أبرهة قبل أن يصل الحرم. وذكر في الباب قصة أبرهة كيف فعل الله به هذه الآثار، وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد لكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، وقال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بدل من الأرض يحصف بأولهم وآخرهم. وساق هذا الحديث حديث عبد الله بن قال ابن عمر وهو ابن عمرو. طيب بارك الله فيكم، أخذنا بقي بك قد ترجمة ابن الزبير لتعلموا فضله، وقد أقصد ماذا ما عنده من الخير، وهو كذلك معروف عند سائر أحد العباد إلى أحد الشجعان من الصحابة أحد موالي الخلافة ويعب الخلافة سنة كذا، وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة، وحنكه النبي سماه باسم جده كناه بكنيته. ما اهتدينا في هذا إلى مسألة بشرة بالاستعجال. إلى هنا بارك الله فيكم.